رواية بنت الزمان، نهاية الحكاية الثامنة، بقلم فريد شقروني، بصوت جلال يوسف. الفصل العاشر. فما كان بمنطق العقلاء ولا بفلسفة الحكماء أن سجلوا بصفحاتهم معنى يقر أنه توجد على وجه الكوكب الأزرق في زمن من الأزمان أو مصر من الأمصار والدة تؤثر بنفسها على فلذات كبدها، وما هي إلا فلسفة المجانين إذا أقرها واحد منهم؟ بل تلك المخلوقات التي سميت أنثى قد جعل الصانع البديع بقلبها أحاسيس فياضة من الحب والحنو تفوق أضعافا مضاعفة مما حواه قلب شقيقها الرجل، وليست سوى فطرة أوجدها بصدور الأمهات الرحمن الرحيم. فمحال أن يذهب الروع عن عزيزة وهي عروس بين أحضان زوج شيخ أحبها واختارها لنفسه خالصة دون الأخريات. وابنها قد التزم بالصمت، والغضب قد صنع منه شخصا تكونت عنده أسرار غامضة، وصار إذا دخل البيت يكسر أواني المطبخ ويضرب برجله ما اعترض له بطريقه. فلم تفلح السيدة عزيزة في حل شفرة تصرفاته الغريبة العجيبة، وما زال الابن يعود إلى البيت متأخرا غاضبا لا يبالي ممن حوله، حتى وصل به الحد إلى أن أهمل دروسه دفعة واحدة. وقد جاء المدير شخصيا إلى بيت العائلة وهو يحمل بين يديه خيبة أمل في رسوب التلميذ الذي كان من قبل لامعا في الصف الأخير من الإعدادية ونجما بين زملائه. فاضطر المدير السيد مختار أن يسأل والدته: سيدة عزيزة، ما الأمر؟ أبعد كل التفوق الذي حققه ابنك منذ أعوام عديدة تتحول النتائج إلى أسوأ مما يظنه الواحد منا؟ فدعيني سيدتي أن أشاركك حيرتي في عدم وجود سبب واحد لهذا الإخفاق المفاجئ الذي يلاحق ابنك. وأما السيدة عزيزة فلم تجد إلى الجواب سبيلا، بيد أنها بكت بحرقة لتبتر حيرة المدير قائلة: أجل سيد مختار، إنه إذا ظهر السبب بطل العجب، والحق الحق أقول أن التي تحدثها الساعة هي السبب الرئيسي فيما جرى، وأنا المسؤولة الوحيدة لكل ما وصل إليه ابني، ولكن لابد لي أن أجاهد نفسي لأعالج الداء قبل أن تتطور الأمور إلى أسوأ، حيث حينها لا ينفع الندم، وآملة بأن الأمور ستصير بإذن الله من أسوأ إلى أحسن، وإن وعد الحر دين عليه. وكأن السيد المدير قد فهم نص الرسالة وبكل وضوح، ولم يعقب بعدها بشيء، وقبل أن ينصرف قال: خيرا نرجو إن شاء الله سيدة عزيزة. عدت إلى نفسي أراجعها معاتبة إياها، وقررت أن أحل مشكلة ابني بنفسي دون أن أغمس فيها زوجي سعيد الذي لا ناقة له فيها ولا جمل، بيد أن ابني تطورت أموره يوما بعد يوم، فإن أبصرني صرت في عينه عدوا معاد مناوئ لا يحتمل وجودي، وقد ضجر من نصائح المتكررة وأضحت عنده روتينا مملا لا يقبلها، وكلما تحدثت إليه فيما ينفعه صرخ في وجهي قائلا: ألا تفهمي كم مرة قلت لك أنت تكرهينني وتلقي على عاتق اللوم، وإرشاداتك لا تنفعني في شيء، اتركيني وشأني، ففي هذا البيت كل واحد يفعل ما يريده. ولكنه بعد ذلك صار يهجر البيت لثلاثة أيام ولا يبرر غيابه أبدا، وإن سألته يوما لعلي أملك قلبه من جديد: ما بك حبيبي تغيب عنا ولا تستأذنني في شيء؟ أولست أمك التي احتضنتك طوال هذه الأعوام حتى صرت رجلا؟ أو لا تدري أنك تحدث بصدري آلاما لا حد لها؟ طاوعني حبيبي، فلا أبغى منك إلا خيرا وإرشادا. فانصرف وكأنه لا يسمع كلمة مني، وغاب بعدها بأسبوع كامل وقلبي قد اشتعل نارا تحترق. فبحثت عنه برفقة شقيقه مؤنس بكل شبر من أرض قريتنا، ولم نفلح في العثور عليه. وبعد يومين من الإخفاق تحدث إلي يوسف قائلا، وكأنه يخفي من ورائه أسرارا لا أعلم منها شيئا: أمي، ألا تظنين أن أخي مؤنس قد أصابه شيء لا سمح الله؟ وما تدري أمي، فإن الدنيا فيها آفات وأحداث لا تخطر على بال الواحد منا. فأجبته: ويحك يا ولد، أمجنون أنت؟ لا لا، مؤنس بخير إن شاء الله، وهو طول حياته يقي شر غيره ولا يؤذي أحدا ممن يعرف ومن لا يعرف، وأراه إلا أنه سيعود إلينا عما قريب بإذن الله. ولبثت مليا أراجع نفسي وأعاود كلمات ابني يوسف لحظة بأختها، وقد راودني الشك وأغمست نفسي في متاهات لم تكن من قبل في الحسبان. كل ما على حين غرة وقفت مسرعة إلى يوسف أجره بكتفه قائلة: هيا بنا بني لمخفر الشرطة، هيا حبيبي. فقد صرت في غير مأمن بعد أن أسمعتني كلاما غريبا عن شقيقك. ولسوء الحظ قد تحقق سيناريو ابني يوسف حرفيا، وأنا لا أصدق عيناي حينما وصلنا مخفر الشرطة. وجدنا رجلا طويلا أن كان هو رجل الشرطة المسؤول عن السجناء، وقد اصطحبنا إلى زنزانة كان فيها مؤنس وهو ملقى على ظهره وكأنه في عالمه الخاص. فأعدت البصر كرتين وتيقنت أنه هو بلحمه وشحمه، فكانت بالنسبة لي الضربة القاضية التي لم أحضر لها حلا أو حتى فرضية من قبل، فكانت بحق السماء صدمة العمر. فاستسلمت للبكاء وسقطت على الأرض كالذي يغشى عليه من الموت، لا أدري أين أنا ومن أنا. سكرة عارمة أصابتني، وكان يوسف يستغيث بمن حوله من المارين بالمخفر بصوت عال: من يناولني شربة ماء؟ فوالدتي ليست بخير، أرجوكم ساعدوني. كنت أسمع بكاءه وأنا بعالم آخر لا أقوى على الكلام من شدة هول الموقف، وليست هي إلا لحظات حتى سمعت قرعة حذاء قوي يمشي على الأرض، وقد جاءني قائد الشرطة ليتحدث إلي بهدوء واحترام: نحن نتفهم وضعيتك سيدتي، ولا أحد من الوالدين يختار أن يكون بهذا الموقف، ولكن ماذا في وسعنا فعله؟ فأولاد هذا الزمان غريبو الأطوار، لا يرقبون في والديهم إلا ولا ذمة، وهم الذين يصنعون منهم قطعة من العذاب، يتبعون خطوات إبليس اللعين حتى يدخلهم مدخل الشرور، ولا ينجو منهم إلا القليل سيدتي. فأنا أعلم علم اليقين أن ما قام به ابنك لا يبت بأي صلة بثقافتكم وأدبكم، وقد علمت عنكم الكثير من الأخبار، ولكن شباب زماننا هذا معرضين إلى خطر بسبب سوء الرفقة، وأغلبهم هم ضحية للآخرين من الأشرار فحسب. وبعد حديث الرجل تبين لي وبكل وضوح أنني والدة شاب عاشق المخدرات وغمس نفسه بمستنقع الانحراف والخروج عن المسار الصحيح. ففيه رأيت الشاب النقي الهادئ الصالح، بيد أنه خيب رجائي بعد جهد من التربية والنصح، وعلى الأقل تعلمت درسا لم أكن قد اقتنعت بفرضيته من قبل، بأن البلاء قد يلاحقك حتى وإن حاولت بكل قوتك أن تتصدى له، فيبقى جريان القدر هو سيد الموقف. وإن الله سبحانه بين لنا في كتابه الكريم كيف أن الهداية بيده لا بيد أحد آخر من عباده، وكيف أن بعضنا من الرسل والأنبياء تلاهم ربهم في أبنائهم وأزواجهم وأقربائهم ولم يكن لهم قوة في تغيير مساراتهم. فاستسلمت لقدري، وللأسف كانت أول فاتورة أدفعها بموجب زواجي بالسيد سعيد، وأنا الذي تجاوزت ابني وأقمت تحديا صامدا في وجهه، وبآخر المطاف انتقم مني أشد الانتقام وألزمني بأن أصير أنا الأخرى مدمنة بشرب الدواء والتعاطي لأقراص مخدرة تسهل علي أن أنام بعد معاناة وأرق. وفقدت طريقي إلى النوم رأسا، وكادت أن تضيع حياتي الزوجية وتلعب بي الرياح العقيمة كما تلعب بأوراق الشجر. وتعودنا أنا ويوسف بأن نأخذ طريقنا إلى السجن شبه يوميا بعد أن حكم شقيقه بتنفيذ سنة كاملة.